المزمور 151 لداود للانتصار على جلياط. أنا الصغير في إخوتي والحدث في بيت أبي، كنت راعيا غنم أبي، يداي صنعتا الأرغن وأصابعي ألفتا المزمار. من هو الذي يخبر سيدي؟ هو الرب الذي يستجيب لجميع الذين يصرخون إليه. هو أرسل ملاكه ورفعني من غنم أبي ومسحني بدهن مسحته. إخوتي حسان وكبار والرب لم يصر بهم. خرجت للقاء الفلسطيني فلعنني بأوثانه، فاستليت سيفه الذي كان بيده ونزعت رأسه عنه ونزعت العار عن بني إسرائيل. هللويا. زي ما باين من مناسبة المزمور، كتب داود بمناسبة الانتصار على جلياط. قيمة المزمور ده انه بيعتبر مزمور مسياني، لانه اللي عمله داود زي ما هتشوفوا احنا بنشرح المزمور ده رمز لسحق ابن داود لإبليس. لذلك رفض اليهود المزمور داود. اليهود في وقت تجسد ربنا يسوع كانت التوراة اللي بين ايديهم اللي بيعترفوا بيها، اللي هي ترجمت فيما بعد الترجمة السبعينية دي، كان فيها من ضمن ما فيها المزمور 151، وكان فيها التتمة بتاع دانيال وتتمة أستير ويهوديت ومكابين واحد ومكابين اثنين والحكمة وابن سيراخ اللي هي الأسفار القانونية التانية. وظل هو دوت الكتاب اللي اليهود مسلمينه للكنيس لغاية قرب سنة 100 نهاية القرن الأول. طول القرن الأول كانت بتحصل مجادلات ما بين اليهود وما بين المسيحيين، فكان المسيحيين بيستشهدوا بالطبعة السبعينية باعتبار ليت اللغة اللي كل عارفها. فلما اليهود ما قدروش يقاوموا الحجج المسيحية، لذلك معلمنا بولس الرسول في كل رسائله وأيضا القديس بطرس الاستشهادات من العهد القديم كان يستشهد من السبعينية، ولما بندرس رسائل بولس الرسول بنشير للموضوع دوت. فلما اليهود ما بقدروش قادرين يحاجوا المسيحيين، فراحوا عاملين مجمع وقال احنا كيهود بنرفض الترجمة السبعينية، احنا هنرجع للأصفار العبري الأصل. الأصفار العبري دي بقى اللي كان جمعها عزرة بعد السبي. طب السبعينية الأصفار اللي جمعها عزرة بعد السبي اللي هي الأصفار اللي مكتوبة باللغة العبرية، والأصفار اللي جمعت بعد عزرة ما كانش مكتوبة باللغة العبري. فكان هي دي التوراة اللي سلموها لنا اليهود واللي ترجمت في الترجمة السبعينية. فبقول لكم بسبب المجادلات هم قالوا لا احنا رافضين الترجمة السبعينية، احنا هنرجع للأصفار اللي جمعها لنا عزرة. فراحوا واخدين الأصفار اللي مكتوبة بالعبري اللي هي الطبعة البيروتية بقى اللي بين ايدينا. طبعا الكنيسة لم تلتفت لهذا المجمع، لكن ظلت الكنيسة مستلمة التوراة اللي استلمناها من اليهود من أيام المسيح وطول القرن الأول اللي هي السبعينية. فده من ضمن الأصفار اللي كانت في مجمعهاش عزرة. وسبب رفض اليهود زي ما بقول لكم كان المسيحيين بيستخدموا المزمور دوت إنه نبوة صريحة عن المسيح، فلذلك رفضوا اليهود. طبعا بالنسبة للكنيسة المزمور ده له مكانة كبيرة في ليلة بغلامسيس، نبتدي احتفالات القيامة بالمزمور 151 بعد ما بنصلي صلاة يوم الجمعة العظيمة. عارفين ان في اسبوع الالام يوم الاثنين ويوم الثلاث ويوم الاربع بنصلي انجيل متى انجيل مرقس انجيل يوحنا، وبعد كده يوم الجمعة بنصلي انجيل القديس يوحنا. بعد ما بنختم صلاة الجمعة العظيمة نبتدي نصلي المزامير. على ليلة بغلامسيس يبقى قرينا 150 مزمور، يتبقى المزمور 151 نبتدي بيه بقى احتفال القيامة. مزمور له مقدمة لطيفة خالص، لحن كده في المقدمة وله لحن في الختمة، ونبتدي احتفالات القيامة بالمزمور 151. بعديها ابونا يروح واخد سفر المزامير ويلفه في ستر أبيض ونلف بيه أول دورة. احنا بنعمل ثلاث دورات في ليلة بغلامسيس، دي بتبقى الدورة الأولى. مزمور لطيف له لحن مميز، يعني واحنا بنقول تملي كلمات المزمور بيبقى اللحن تملي هو اللي في ودان الواحد بيحكي المزمور قصة داود لما كان بيرعى الغنم وزي قتل جلياط وزي ربنا مسحه يبقى ملك على إسرائيل. قانونية المزمور دوت موجود في ترجمات كتيرة، موجود في الترجمة السبعينية، موجود في السورياني، موجود في الترجمة الحبشي، موجود في الترجمة الأرمنية، موجود في الفاتيكان ترجمة الفاتيكانية، موجود في الترجمة القبطي. هو مش موجود فقط في العبري، نسخة العبري اللي بين اليهود النهاردة اللي بين ايديهم ما فيهاش المزمور 51، ومش موجودة في الفولجات. الفولجات ديت ترجمة عملها القديس جيروم بأمر من بابا روما، انه للأسف القديس جيروم تجاهل الترجمة السبعينية وخد الأصفار اللي كانت في ايدين اليهود في الوقت ده وترجم منها الفولجات من العبري للاتيني. لكن الكنيسة الكاثوليكية معترفة بقانونية هذه الأصفار، لكن في الفولجاتا اللي ترجمها القديس جيروم دي ترجم من العبري للاتيني، فالعبري اللي خده من ايد اليهود في الوقت ده طبعا ما كانش فيه الأصفار القانونية التانية، لكن اليهود الكاثوليك معترفين بيها عشان بس يبقى الكلام واضح. لكن لو مسكنا ترجمة الفولجاتا مش هنلاقي فيها الأصفار القانونية التانية لأن دي مترجمة من العبري، لكن الكنيسة الكاثوليكية بتعترف بقانونية الأصفار القانونية التانية، سبع أصفار واثنين تتمة ذات الكتاب المقدس الواحد اللي بتأمن به الكنائس التقليدية. فده من جهة قانونيته، من جهة الاستشهاد به البابا أثناسيوس وذهبي الفم استشهده بالمزمور 151. نعدي على المزمور، يقول في الآية الأولى: أنا الصغير في إخوتي والحدث في بيت أبي، كنت راعيا غنم أبي. داود بيوصف نفسه بثلاث كلمات: صغير، حدث، راعي. دي وصفت حياة داود الأولى. أنا الصغير، صغير، كان أصغر واحد في إخواته، كان يس عنده 7 عيال وكان داود نمرة 8، كان منسي في بيت أبوه صغير، لدرجة أنه لما صاموئيل الرائي راح لبيت يس قال له: ادع أولادك علشان هنقدم الذبيحة للوليمة، بيقول له: نادي أولادك. جاب 7، فهم في الوليمة ربنا قال ليس أن ربنا مختار واحد من أولادك يبقى ملك، جيب أولادك. فرح معدي 7، 1، 2، 3، يجي كل واحد صامويل ماسك كنينة الدهن يقول لربنا أمام الرب مسيح، يقول له لا، يجي التاني لا، خلصوا 7. فصامويل بيقول ليس: هل كملوا للغلمان؟ هم عيالك خلصوا؟ ربنا بيقول في واحد من عيالك ملك، طب ودينا عدينا 7. فيس قال له ايه؟ بقى بعد الصغير وهو يرعى الغنم. عندنا عيل صغير كده انت بتقول جاي تمسح ملك؟ يعني صح، شو نجيبه يعني؟ ده احنا نفسنا يعني في البيت عارفين ان الولد ده ما بصراحين مع شوية غنم. او الصغير دوت اللي ابوه مش عارف قيمته كان هو اللي مختار من ربنا. يس ما كانش عارف انه ابنه اللي محتقر ده في البيت هو ده اللي ربنا مختاره. أنا الصغير. حلو، ربنا استخدم الصغير، استخدم الابن الصغير المدلل، واستخدم الابن الصغير اللي منسي من أبوه، استخدم الابن الصغير المدلل يوسف، واستخدم الابن الصغير المنسي من أبوه اللي هو داود. يبقى كل واحد فينا شاعر في ذاته أنه صغير، لا ثق أن أنت مختار من ربنا. مش مهم تقييم الناس يا حبايب، بل يعني مش هقول تقييم الناس، حتى تقييم اقرب من لينا، ولا حتى تقييم النفسي. لما ربنا دعا ارميا، ارميا قال له انا ولد، ربنا قال لا تقل اني ولد، انا مختارك، انا الصغير. لذلك احبه ما نحتقرش الصغيرين، ما نشوفوش صغيرين بس مجرد يعني الاطفال. طبعا دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوا. قال له: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. الأطفال الأطفال يعني السن الصغير. لذلك ربنا دعا صاموئيل، كان صاموئيل نايم، وفي الأوضة اللي جنبه نايم عالي الكاهن، وفي الأوضة اللي بعديه نايم حفني وفنحاس. لا، تجاهل ربنا كل دول ودعا الصبي صاموئيل. فعلم إسرائيل أن صاموئيل ائتمن نبيا للرب، الولد الصغير. مش بس بقى صغير، بقصد يعني ان ما نحتقرش الصغيرين كسن، لكن حتى اللي بيبدو صغيرين في عينين الناس في عينين المجتمع ما نحتكرهمش يا حبايب. يعني حطوا في قلبكوا كل واحد يعني حتى لو هو بسيط في فكره بسيط في قدراته، المسيح بيقول لي أنا مت من أجل دوت، بس حطوا الكلمة دي في قلبكوا بصدق. يعني ساعة نتعامل مع ناس كده يعني شوية يبقوا ناس يعني احنا بنسميها بسطة، سموها سذاجة سموها بلاهة سموها ما فيش قدرات ما أي حاجة، لا ما نحتقرهمش حبايب، لأنه من أجل هؤلاء المسيح مات. والسماء حبايب أقول لكم يعني هو ذا سر أقوله لكم هتبقى مليانة من النوع دوت، صدقوني السماء هتبقى مليانة من النوع دوت، اللي ممكن في عينين الناس محتقر ومرزول وملهوش قيمة في المجتمع وملهوش اعتبار عند الناس، لا دول مكرمين في عينين المسيح. فإن كنت أنا الصغير فما يجيليش إحساس بالدنية بصغر النفس، وأنا ما احتقرش الأصغر. النقطة الثانية اللي يتكلم فيها كنت راعيا غنم أبي، افتخر داود بأنه راعي في حين أنه رعاية الغنم ده العمل البسيط، يعني مش بيفتخر أنه كان في مركز، لا أنا كنت شغلانة وضيعة جدا راعي. طب وفرحان لي قوي أنك راعي يا داود، ألسو رعاية الغنم دي علمتني إزاي أعتني بالرعية، إزاي يعني أدافع عن الرعية. طبعا داود كان ياخد شوية الغنم دول يأكلهم ويشربهم، أي غنمة بتشتكي بتعرق داود كان يهتم بيها. فتعلم داود حكمة الرعاية من رعاية الغنم، لذلك ربنا لما اختار موسى قال له لا الأول دي كرس في الرعاية. إيه كرس الرعاية؟ إنك تروح ترعى غنم، عشان لما تحنوا عن الغنم تحنوا فيما بعد على الغنم الناطقة شعب ربنا. فداود بيفتخر ان هو راعي لانه الرعاية دي علمتني ان انا ازاي احتوي الرعية، ازاي ان انا ارعاها، ازاي ان انا ادافع عنها. اختلائي بالرعية في البرية هو اللي علمنا سبح ربنا. يمكن لما كنتش راعي وبختلي مع الخراف كنت في أي شغلانة تاني يمكن ما كانش ده حديني فرصة أن أنا أقعد وقت كتير مع ربنا وأسبح ربنا، واخد الخرفان بتاعته وقاعد في البرية وسرحان في ربنا. ففرحان داود أنه هو راعي. الشيء الرائع أنه حتى بعد ما مسح ملك حبايب ظل يمارس عمله كراعي. هو مسح ملك في صموئيل الأول 16، في صموئيل الأول 17 بعد ما اتمسح ملك داود أبوه بعته عشان يفتقد سلامة إخواته، فيقول في صموئيل الأول 17 ترك الغنم مع حارس. أولا هي بينت أمانة داود قوي في الرعاية، يعني أبوه مكلفه بمهم طب أسيب الغنم؟ لا بص إثقان داود لعمله، فحط حارس يحرس الغنم. يبقى ده دليل انه حتى بعد رسامته او مسحه كملك ظل يرعى الغنم. ايضا لما راح في الحرب وشافه اخوه الكبير قال له على من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ احنا سابينك مع الغنم. يبقى ده يؤكد ان داود من افتخاره بعمله كراعي انه حتى بعد ما مسح ملك ظل يمارس هذا العمل، رغم انه عمل ايه؟ عمل وضيع، عمل بسيط، لكن دي كشفت قلب داود. ناخد الآية دي درس لينا بقى. أنا الصغير في إخوتي والحدث في بيت أبي كنت راعيا غنم أبي. داود كتب المزمور ده بعد ما اتمسح ملك وبعد ما قتل جلياط، لكنه مش ناسي الماضي بتاعه، مش ناسي حياته الأولى، فدي حفظت داود مضطدع. انت دلوقتي داود اتمسحت ملك خلاص بقى ننسى بقى أيام الفقر بتاعت زمان، لا لا أنا مش ناسي نفسي، أنا الصغير في وسط إخواتي، أنا اللي حدث في بيت أبي، أنا اللي كنت برعى الغنم. حلوة حبايب إنه مهما الأيام تتقدم بينا نمو في الروحيات، نمو اجتماعي، نمو وظيفي، أي شكل من الأشكال، ما ننساش الماضي بتاعنا، ما ننساش وإحنا أحداث. ده يعمل إيه؟ ده يحفظنا في الاتضاع. بولس رسول، رسول ائتمن بطرس على الختان وهو على الغرة، بولس الرسول الكرس في العالم كله، كتب أكتر من نص أصفار العهد الجديد، 14 رسالة أكتر من نص. ومع كل هذا ما نساش أبدا ولا لحظة، أنا الذي كنت قبل مضطهدا ومفتريا، أنا مش ناسي نفسي. طب خلاص ده كان زمان، قال لا، تذكر الدائم للماضي بتاعه يحفظ نفسه في الاتضاع. موسى لما ربنا دعاه انه يروح يخدم، يروح يدخل لفرعون، قال له لست انا صاحب كلام من امس، ولا من اول من امس، ولا من حين كلمت عبدك، انا مش هقول كلمتين على بعض، مش ناسي. طب انت ربنا بيدعوك دلوقتي، لا بس انا مش ناسي نفسي. لذلك حلو معلمنا القديس بطرس وبيكتب في الرساله، عجيب معلمنا بطرس الرسول دوت، يعني الرجل ده سن كبير طبعا، معلمنا بطرس اكبر واحد في الرسل، يعني في حنكة وخبرة السنين، هتحس كده وهو قاعد كده مع القديس بطرس ان يعني ايه راجل شيخ، يعني ده ان البيضة دي ادته حكمة. فيكتب في الرسالة بتاعته يقول ايه، سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله. سمعان ايه يا عمي، سمعان ده زمان ده بتاع السمك. لا انا مش ناسي، مش ناسي سمعان الماضي بتاعي، مش ناسي سمعان ده اللي انكر، سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طرب أن يغرب لكم كالحنطة، لأنه الإنكار ده مش يخص الطبيعة الجديدة بطرس، لا ده سمعان إنسان العتيق مش ناسي. حلو حبايب إن إحنا يعني يبقى لنا التدريب ده بيننا وبين نفسينا. حلو إن يوسف لما وقف قدام فرعون وبقى تاني راجل في مصر بعد فرعون، فجاء أبو يعقوب فبخجلش يوسف من المواقف الرائعة ليوسف، ايه ابوك ايه، احنا رعاة غنم. رعاة غنم دي ركس عند المصريين، يعني يعني حاجة المصريين احتقروها ونجاسة، لا بس احنا بنفتخر بان احنا ناس بسط. ايه العظمة دي يا حبايب، قيمة الانسان يا حبايب مش في يعني انه يزوق نفسه، ادي ادي قيمة الانسان، انه انسان يعني انسان مبتدع، انسان ما عندوش في حياته شيء هو يعني لا اخجل منه عايز ادريه، لا انا مش ناسي نفسي انا عارف نفسي. فدي تحفظ الإنسان في الاتضاع، أنا الصغير في إخوتي والحدث في بيت أبي، كنت راعيا غنم أبي. ممكن نقول بقى المعنى الرمزي، مين الصغير في وسط إخواته المؤمنين؟ دي كنيسة الأمم. ليه صغيرة؟ ليه حدث؟ لأنها معرفتها الروحية، اليهود سبقونا في معرفة الله وأسرار الله وكلام الله، فإحنا بقينا إيه أحداث بين صغيرين. ومع هذا الصغيرين دول اللي عرفوا ربنا متأخرا نصحوا ملوك وكهنة وانطبقت عليهم كلمة السيد، آخرون يكونون أولين وأولين يكونون إيه؟ يكونون آخر. أنا الصغير في إخوتي والحدث في بيت أبي، كنت راعيا غنم أبي. الآية 2، يدايا صنعتا الأرغون. قلنا الأرغون زي ما لسه كنا بنحكي ناي، بس الناي عبارة عن بوصة واحدة، لا ده ممكن يكونوا بوصتين أو ثلاثة، ده يبقى اسمه الأرغن. يداي صنعت الأرغن وأصابعي ألفتا المزمار، ألفت المزمار يعني تألفت عليه، اعتادت عليه، تناغمت، يعني إيده بتتحرك كده بسلاسة على المزمار. ألفت مش ألفته، مش اخترعته، ألفته، اعتادت عليه، بقت ماهرة. عارفين أنتم المزمار عبارة عن إيه؟ عبارة عن بوصة مدورة طويلة وتتخرم عدة خرام، بيتنفخ فيها والأصابع تتحرك على الخرام فتسد الخرم الأولاني. طبعا الصوت هيطلع من الأماكن البعيدة غير لما تسد من الآخر، الصوت يطلع من الخرم القريب، فدي بتدي تناغم في الصوت، فتفضل الأصابع بتتحرك على الثقوب اللي موجودة في البوصة. فداود بيقول يدايا صنعتا الأرغون، عملوا بإيديه، جاب حتة بوصة وضفها وخرمها. أصابعي ألفتا المزمار، أصابعي بقى بدأت تتحرك كده بإيه بسلاسة، مهارة يعني داود في العزف. يعني حلو داود كراعي، الراعي بيجيب الغنم ويطلقه في مرعى أخضر ويسمح الغنم، بس الغنم لو ما استشعرش حضور الراعي يخاف، خاف لدرجة ان الغنم لو تاهت، احبايب اللي عنده فكرة عن الغنم، من الخوف الغنم ممكن تتبول على نفسها واعصابها تترعش لدرجة انه ما تعرفش تقف على رجليها. يعني نفس اللي بيصيب الانسان في حالات الهلع الشديد، الغنم عنده نفس الاحساس دوت. طب ايه اللي بيطمن الغنمة؟ انها تسمع صوت الراعي. فطول ما هي سمع صوت الراعي هي مطمنة جدا، فتجري بقى براحتها والغنم يلعب مع بعض وتاكل وتنام وعايصة الغنم. طب الراعي يعمل ايه؟ حيث طول النهار يقعد يتكلم؟ لا، بيمسك بقى المزمار وكل راعي له نغمة كده، فيفضل الراعي ايه ينندن بالانغام بتاعته، يا على السلام الداخلي للغنم، يعني في منتهى السعادة، ويلعبوا بقى مع بعض فرحانين بعضهم قوي طول ما احنا سمعين صوت الراعي. اول ما صوت الراعي يتقطع عن ودننا الغنم تخاف، يبقى الراعي مش موجود. عشان كده قال سيدنا لكل المجد: خرافي تسمع صوتي. طول ما الخراف سمع صوت الراعي مطمنة. فكان داود بقى ايه ماسك الناي بقى، والغنم بتاعه بقى ايه مزاج بقى، متعود على صوت مين؟ صوت داود. وفي الوقت نفسه كان الـ 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 الانغام بتاعت الناي دي داود يقعد يسبح بيها مين؟ او المزمار يعني، داود كان يقعد يقول فيها تراتيل لربنا: يداي صنعت الأرغون وأصابعي ألفتا المزمار. كان داود عازف ماهر، عرفنا من لما شاول فرق روح ربنا وبغته روح ردي من قبل الرب. مش إن ربنا جاب له روح ردي، لكن لما روح ربنا انسحب عن حماية شاول فتملك شاول الروح الشرير. طول ما ربنا محوط كان على شاول كان الروح الشرير ما يقدرش يأذي شاول. طب شاول رفض ربنا فربنا انسحب فقوى الروح الشرير على شاول. ادي معنى كلمة بغته روح شرير من قبل الرب، فكان يهيج شاول. فعبيده بيقولوا له: فليأمر سيدنا عبيده قدامه ان يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود يضرب بيده فتطيب. فكان معروف داود في وسط كل اليهودية انه عازف شاطر على المزمار، عشان كده قال أصابعي ألفت المزمار. يعني ممكن أخدها بقى بمعنى رمزي، الأرغن والمزمار اللي هم بيطردوا الروح الشرير ده رمز الكلمة الله الموجودة في العهدين القديم والجديد. كلمة ربنا تهب النفس سلام. حلو بقى أن إيدينا ألفت الكتب والأصفار، يعني واحد يمسك كده كتاب المقدس صابعه كده تجري وسط الأصفار، مش نقول صفر صفانية صفانية صفانية. فين صفانية ده؟ فين ده؟ قديم ولا جديد أبونا؟ لا حبيبي ده قديم. طب ده يعني قبل موسى ولا بعد التكوين ولا قبل الخروج؟ لا، في يد تانية بقى إيه؟ يعني في ألفة ما بينها وما بين أصفار الكتاب المقدس، هتلاقيهم حتى هم بيحركوا إيديهم وهم بيلفوا بالأصابع كده، صورة رمزية. يعني يداي صنعت الأرغن وأصابعي ألفت المزمار. يكمل في الآية 3: من هو الذي يخبر سيدي؟ سيدي الملك شاول، داود بيتكلم غلام، مين اللي يخبر سيدي؟ يخبره بإيه داود؟ داود لما قتل جليات وطلعوا النساء يغنين، فقال لك شاول قتل داود قتل ربوات وشاول قتل ألوف، فشاول اتغاظ قال لك حتة العيل دوت ده انا الملك، يدوله الربوة العشر تلاف وانا الالف. فبدأ روح الكراهية تتحرك في قلب شاول، وبدأ اللي حوالين شاول يفهموه انه داود يريد قتلك. فداود بيقول: من هو الذي يخبر سيدي؟ مين اللي يروح يقول لشاول؟ انا لا انا بكرهه ولا انا ضده ولا انا يعني مش عايز اخد منه حاجة. من هو الذي يخبر سيدي؟ كده فكر مين اللي حيقدر يروح لشاول يقول له الكلام ده؟ هل هو الرب الذي يستجيب لجميع الذين يصرخون اليه؟ مش غير ان انا اصلي لربنا ولا رب يعني فاهم شاول، انا مش ضد، حل سوء التفاهم ده اللي ما بيني وما بين شاول. من هو الذي يخبر سيدي؟ فيش غيره، هو الرب الذي يستجيب لجميع الذين يصرخون اليه. كلمة دي ممكن تلقوا منها العذراء. العذراء راحت عند عليصابات ورجعت حامل، فبدت نظرات الشك في عينين يوسف، فالعذراء بتبص كده: من هو الذي يخبر سيدي؟ مين اللي يقول لي يوسف ان انا ما غلطتش؟ طب انا هروح افهم يوسف اقول له حبى الالهي والمآله ولا كلام حد هيصدقه. انا رحت قلت له كده مش هصدق. طب تعمل ايه؟ قال هو الرب الذي يستجيب لجميع الذين يصرخون اليه. اتبقى امنا كانت قاعده تصرخ تقول يا رب يعني مش خايف على نفسها، هي عندها ايمان كامل. اذا كان اختارني ان انا اكون ام لابنه في التجسد لكن انا زعلان على يوسف. فقعدت تصلي، رب انا شايفه الحيره في قلب يوسف، شايفه متضايق. طب انت ريحه، طب انت فهمه. وبقى السمع لحال امنا، من هو الذي يخبر سيدي؟ ما فيش غيره، هو الرب الذي يستجيب لجميع الذين يصرخون اليه. ثمرت صراخ العذراء بقى فعلا ربنا تدخل وبعت ملاكه في حلم ليوسف، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس ستلد ابنة سمين لن يخلصها من خطيئة. متى واحد. أيضا ممكن بقى لسان حال كثيرين بقى، يعني دانيال لما داريوس قال محدش يطلب لا من إنسان ولا من إله إلا مني، دانيال بيصلي من هو الذي يخبر سيدي داريوس الملك؟ هو حد يطلب حاجة غير من ربنا؟ طب أروح أقول له؟ لا مش هقول له، هو الرب ربنا يعرف. وفعلا ربنا عرفه لما رمى دانيال في الجب والأسود ما افترستش دانيال، كان ده إعلان ربنا بيخبر داريوس الملك ببراءة دانيال. كتير بقى حبايب، يعني لسان حال يوسف لما كان في السجن، لسان حال سوسنة لما اتهمت، لسان حال أبو مقار، لسان حال نحن. ياما بيساء فهمنا في أمور وناس تاخد مننا موقف وتبص لنا بصة وحشة وبلاح تبقى محتار، من هو الذي يخبر سيدي؟ طب أنا روح أقول له، طب هيصدق، طب هعرف أقنعه، طب ما ممكن يفتكر ان انا عايز اداري غلطة، ما هو فاهم ان انا غلط، هيقولك هذا جاي بس يبرر نفسه. فالكلام بيبقى ضعيف، حضور الجسد ضعيف على رأي ما استعير تعبير بولس. طب تعمل ايه؟ انا صار لي ربنا بقى، ربك انت شايف سوء التفاهم دوت، وشايف انه مفيش كلام هيقنعه، مفيش رب غيرك انت تصرف. ويبقى حلو الواحد ماسك في الآية ديت، من هو الذي يخبر سيدي؟ هو الرب الذي يستجيب لجميع الذين يصرخون إليه. نكمل في الآية 4، وهو أرسل ملاكه ورفعني من غنم أبي ومسحني بدهن مسحته. أرسل ملاكه، أرسل صموئيل عشان يمسح داود ملك، فبقى صموئيل يدعى ملاكي، ملاك الرب. لأن كلمة ملاك حباب في الكتاب المقدس، ملاك يعني مرسل، اي واحد ربنا يبعته يبقى اسمه ملاك، مرسل من الله، هذه معنى كلمه ملاك في اصلها. لذلك صموئيل دعي ملاك، يوحنا دعي ملاك، ها انا ارسل امامك ملاكي. الكائنات السماويه دعيت ملائكه ليه؟ لانها مرسله من الله برسائل. يبقى مش يعني احنا فاهمين العكس، احنا فاهمين الملائكه دي كائنات السماويه، لا ملاك يعني مرسل من الله، لكن الكائنات السماوية عشان الله بيرسلها برسائل للبشر فدعيوا ملائكة. وهو أرسل ملاكه ورفعني من غنم أبي ومسحني بدهن مسحته. ربنا عينه تجولان الأرض ليشدد الذين قلوبهم كاملة نحو، عين ربنا بتدور على راعي الإسرائيل. ف لقطت عين ربنا داود، ايه داود؟ داود راعي امين، عنده شويه خرفان صغير بس امين قوي معاهم، لدرجه انه لما اسد ودب افترسوا غنمه، طب يا عم اجري بالباقيين وانجي، قال لك لا مش هسيب الغنمه ديت، يا عم ما غنمه وراحت، يعني عندنا 10 غنمات وواحده ضاعت، خلاص ننجو بالتسع، لكن هنسيب التسعة ونروح علشان خاطر واحدة، احنا ممكن نرجع التسعة نرجع نلاقي التسعة راحوا، لا لا لا، دي حسابات الرياضة، لكن حسابات الراعي مش كده، حسابات الراعي غنمة دي الرعاية كلها. فعنينا ربنا شافت أمانة داود في الرعاية، فراح ربنا راح بعت له صموئيل، قال له انت بقى مش هترعى بقى شوية غنم صغيرين غير ناطقة، انت هترعى الشعب ربنا، الأغنام الناطقة، شعب إسرائيل كله. يبقى كن أمين في القليل، عينين ربنا بقى بتشوف، فيروح باعت علشان يرفعه بقى من الدائرة الصغيرة دي لدائرة ايه؟ لدائرة ايه؟ دائرة اكبر. وهو ارسل ملاكه ورفعني. سيبوا ربنا هو اللي يرفعنا حبيبي، بلاش احنا نرفع نفسينا، لان هو نفسه قال ليس احد يوقد سراجه ويحطه تحت المكيال بل على المنارة. فأتم هو اوقد سراج، وهو اوقده ليه؟ اوقده عشان يحطه على المنارة، فبلاش السراج يجري عايز يطلع فوق المنارة، يسيب اللي اوقده هو اللي يحطه فوق المنارة. وهو ارسل ملاكه ورفعني من غنم ابي ومسحني بدهن مسحته. يكمل في الآية 5 اخوتي حسان وكبار والرب لم يصر بهم. يوصف اخواته ان هم حسان، يعني فعلا نفس صموئيل لما جه الياب البكر قال امام الرب مسيح، لا واحد كده طول بعرض شكل منظر كده يفرح القلب. فربنا قال لصموئيل لا تنظر الى منظره وطول قامته. يبقى فعلا منظره كان حسن. طب امال انت يا رب امال ايه مش حاجبك ده؟ لا الانسان ينظر الى العينين، لكن ربنا بيبص فين؟ بص في القلب. فهم بحسب رؤية العين حسان، شكلهم حسن، لكن عينين ربنا مش بس للمنظر الخارجي، ربنا بتبص جوه. أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. يعني يدينا ربنا حبايبي إن إحنا تبقى لنا رؤية ربنا، تبقى لنا نظرة ربنا. إحنا مرات كتير يعني المنظر والطول والعرض والشكل يشد الواحد، لكن مش دي الطريقة اللي بيبص بيها ربنا. ياريتنا نبص على القلب أهم من الخارج. ياريتنا إحنا في بيننا وبين نفسينا ما ننشغلش كتير أوي بره. بره ده الناس بتشوف، بس المسيح بيشوف اللي جوه. فإحنا خلينا نهتم باللي المسيح شايفه، مش هنهتم باللي بره، بس ما بقاش كل الاهتمام باللي بره. وجوه زي ما قال المسيح قبور مبيضة، منظر عبر من بره دهنين ودلوقتي عاملين رخام، لكن من جوه عظام اموات وكل نجاسة. اخواتي حسان وكبار والرب لم يصر بهم. يكمل في الآية 6 خرجت للقاء الفلسطيني لو جلياط فلعنني بأوثانه. فعلا اول ما جلياط شاف داود يقول لك لعن الفلسطيني داود بآلهته. خرجت للقاء الفلسطيني، واحد طوله 6 أذرع وشبر عن 3 متر. طب انت بتجازف ليه داود؟ انت بتجازف ليه؟ ولد صغير ووصفه الكتاب اشقر مع حلاوة في العينين، يعني فين ولد كده يتلاعب بيه؟ يعني قال شكله حلو، شعره مصفر كده وعينه خضراء. طب يا عم انت رايح للهجمة دوت؟ خرجت للقاء الفلسطيني، يقف قدام شاول يقول له لا يسقط قلب احد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. وشاول بيبص لتحت كده، ما هو ده يقول حاجه صغيره. وشاول كان من كتفه فمفوق اطول من كل الشعب. شاول لما وقف كده في وسط الناس، ها عارفين كله كده، فشاول وهو واقف وسط الناس عالي كله تحت. فبالك بقى لما يبص بقى الواحد زي داوود عيل صغير، فبص له قال له لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه، تروح فين في يا ابني؟ برضه طب ايه بقى اللي يخلي داود بيجازف المجازفه ديت؟ بص يقول داود ايه؟ الرب الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. يبقى الدافع نمره واحد الايمان. هو الصغير داود كان يقدر يقيس اسد ودب؟ طب انا غلبت اسد ودب، دي كانت قوه ربنا. فقوه ربنا اللي خلتني اغلب الاسد والدب عشان انجي الرعيه، هي قوه ربنا تخليني اغلب الفلسطيني عشان انجي الرعيه. فايمان. الحاجه الثانيه مجد ربنا، ادي الدافع اللي حرك داود. مجد ربنا يقول لشاول عير صفوف الله الحي. مين ده اللي يعير صفوف ربنا؟ مين ده اللي يهين شعب ربنا؟ غير على مجد الله. ولما وقف الى جلياط قدام جلياط يقول له فتعلم كل الارض انه يوجد اله في اسرائيل. يبقى اللي خلى داود يجازف مجازفه ديت نمره واحد الايمان، نمره اتنين غيره على مجد ربنا. يكمل في الآية 7: فاستليت سيفه الذي كان بيده ونزعت رأسه عنه. فعلا داود بالمقلاع وحجر ملساء راح ضرب جلياط، فجت الضربة في جبهة جلياط فداخ داود ما فيش في ايديه سيف، فراح عند جلياط واستل سيف جلياط وراح قطع بيه رقبته. عشان كده بيقول لجلياط: ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لان الحرب للرب. المشهد ده بقى هو ده المعنى المسياني اللي في المزمور: خرجت للقاء الفلسطيني فلعنني بأوسانه، فاستليت سيفه والذي كان بيده ونزعت رأسه عنه. نمرة واحد: يسى أرسل ابنه علشان يفتقد سلامة إخواته. الآب أرسل ابنه الوحيد علشان أخبر باسمك إخوتي. نمرة واحد. نمرة اثنين: لما الأخ الكبير اللي هم رمز لليهود لما شافوا داود أخوه الكبير سخر منه: على من تركت رعاية الغنيمات القليل؟ اليهود لما شافوا المسيح سخروا بيه: أليس هذا هو النجار؟ ما هو ده راعي شغل وضيعة وسيدنا له كل المجد، مش هلف النجارة. فسخروا منه. طيب راح لإخواته واخد معاه إيفة فريك. الإيفة يعني ثلاث كيلات. المسيح جالنا يفهمنا سر الثالوث، هم دول الثلاث كيلات، ومعاه 10 قطع جبن جي يدينا المفهوم الروحي لوصايا الناموس العهد القديم. طب جاي يعمل ايه؟ جاي يحرر الجنس البشري من ايد مين؟ من ايد جلياط. جلياط رمز للشيطان. ليه؟ لان جلياط كان واقف 40 يوم يعير شعب اسرائيل. رقم 40 ده رقم كامل، 4 في 10، 4 دول 4 فصول السنه، 10 ده رقم كامل. يعني كان لما جاء ملء الزمان، ابليس بيعير الجنس البشري غالب الكل بداية من آدم، ففيش حد قادر يغلب إبليس. فجاء سيدنا له كل المجد راح يحارب إبليس، راح معاه إيه؟ معاه 5 حجارات ملس. المسيح لما خرج على الجبل في التجربة عشان يحارب إبليس كان إيه سلاحه؟ كلمة الله اللي موجودة في أسفار موسى الخمس بحجرة واحدة. داود قتل جلياط، أصابه. المسيح استخدم 0.1 في التجربة على الجبل. ردود المسيح الثلاثة كانت من 0 التثنية. دوت معنى. أو المعنى الآخر إن أنا أقول إنه الخمس حجرات بحجر منهم، الحجر ده هو المسيح نفسه، حجر قطع بغير يد. المسيح مشبه في الكتاب المقدس كثير بالحجر، المسيح نفسه حجر الزاوية. المسيح والعصاية، 5 حجرات خدنا حجر منهم، المسيح والعصاية الصليب. يبقى الحجر الزاوية ده لما علق على الصليب كان ده السبيل لهزيمة إبليس. لذلك أخذ سيف جلياط وقتلوا به. السيف اللي كان في إيدين إبليس الموت. استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. فإبليس كان ماسك سيف الموت، خاطي أجرة الخطيئة موت، تبقى هو له سلطان الموت. طب المسيح لما نزل يحارب الشيطان خد السيف بتاعه وقتل به الشيطان. إذ قلنا السيف اللي هو الموت، يعني قبل المسيح في ذاته حكم الموت. لما المسيح قبل حكم الموت بالموت داس الموت، يبقى موت الشيطان بالسيف اللي في ايدين الشيطان، موت جلياط بسيف جلياط، بالموت داس الموت. أيضا لما ضرب الحجارة في جبهته جاب هذه الفكر، وقلنا الحجارة ديت 0 من أصفار موسى الخمسة. يبقى من خلال كلمة الله لما تملى فكر الإنسان هو ده سبيل النصر، هو ده اللي يدي الغلبة، أن يفضل الفكر طول النهار مشغول بكلمة الله، فيبقى الفكر مقدس لربنا، دي تدي غلبة على الشيطان. يختم المزمور: ونزعت العار عن بني إسرائيل. اللي كان قاعد يعيرنا دوت كمال الأزمنة، عار الجنس البشري كله، رجل حرب منذ صباء، ذاك الذي كان قتالا للناس منذ البدء. المسيح بالصليب نزع العار عن الجنس البشري. هللويا. كده يبقى بنعمة المسيح ختمنا سفر المزامير. بنعمة ربنا المرة الجاية نبتدي السفر اللي بعديه، سفر الأمثال. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.